بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وللحاضرين والسامعين. قال ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة الحشر. وكان ابن عباس يقول: سورة بني النضير. عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: أنزلت في بني النضير. رواه البخاري ومسلم. وروى البخاري عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: قل سورة النضير.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الحافظ رحمه الله: تفسير سورة الحشر، وهي مدنية، وهذا بإجماع المفسرين. وكان ابن عباس يقول: سورة بني النضير. كان اليهود في المدينة ثلاث، أو كانوا ثلاث طوائف وجودهم عموما، وهم بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع. وهذه السورة كان ابن عباس يقول لها سورة بني النضير، لأنه يرى أن السورة كلها نزلت في بني النضير. وهذه السور أو هذه السورة فيها من الدروس والعظات والعبر في مسائل تتعلق بالمكر ومخالفة العهود التي كانت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فسبب ذكر ابن عباس أن سورة الحشر تسمى بسورة بني النضير أن السورة نزلت من أولها إلى آخرها في قصة بني النضير. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. يخبر تعالى أن جميع ما في السماوات وما في الأرض من شيء يسبح له ويمجده ويقدسه ويصلي له ويوحده، كقوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقوله: وهو العزيز، أي منيع الجناب الحكيم في قدره وشرعه.
نعم. ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بالتسبيح وهو التنزيه. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني نزهه عن النقائص. وتنزيه الله جل وعلا هو تسبيحه، ولذلك من أسمائه التي تدل على التنزيه اسم السبوح واسم القدوس المنزه عن النقائص. ابتدأ الله جل وعلا هذه السورة بهذه المعاني، ولعل مناسبة ذلك ما تضمنته هذه السورة من نظر بني النضير إلى الاستخفاف بأمر الله جل وعلا وبقوته وبقدرته. فأول ما ابتدأت هذه السورة بأمر التنزيه لله جل وعلا، وختم الله هذه الآية بقوله وهو العزيز الحكيم، فله العزة المطلقة جل وعلا، وهو الحكيم الذي لا يفعل شيئا إلا لحكمة، وكذلك هو الحاكم بين عباده تبارك وتعالى. نعم.
وقوله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، يعني يهود بني النضير، قاله ابن عباس ومجاهد والزهري وغير واحد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم عهدا وذمة على ألا يقاتلهم ولا يقاتلوه، فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه، فأحل الله بهم بأسه الذي لا يرد، وأنزل عليهم قضاءه الذي لا يصد، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهم من حصونهم الحصينة التي ما طمع فيها المسلمون، وظنوا هم أنها مانعتهم من بأس الله، فما أغنى عنهم من الله شيئا، وجاءهم ما لم يكن ببالهم، وسيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلاهم من المدينة. فكان منهم طائفة ذهبوا إلى أذرعات من أعالي الشام، وهي أرض المحشر والمنشر، ومنهم طائفة ذهبوا إلى خيبر، وكان قد أنزلهم منها على أن لهم ما حملت إبلهم، فكانوا يخربون ما في بيوتهم من المنقولات التي يمكن أن تحمل معهم، ولهذا قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي تفكروا في عاقبة من خالف أمر الله وخالف رسوله وكذب كتابه، كيف يحل به من بأسه المخزي له في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من العذاب الأليم.
يعني في قصة بني النضير من العظات والعبر التي ينبغي للإنسان أن يقف عليها، وهي ما ذكره الله جل وعلا في هذه السورة، من أنهم كانوا في عافية من إجلائهم وإخراجهم من المدينة، وكانوا في عافية كذلك عن أن تسلب منهم النخيل وتسلب منهم الأموال، إذا ما حافظوا على العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مع البقاء على دينهم وهم يهود. لكن حينما أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم والمكر به، ومع ذلك أيضا خالفوا فيما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم معهم، كان أمرهم إلى هذه الذلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. كل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون مآله إلى ذلة وإلى صغار وإلى إضمحلال وإلى ذهاب، لأن الله جل وعلا لا ينصر أبدا صاحب الباطل، وإن ظهر الباطل في حال من الأحوال فإن هذا كما قال بعض أهل العلم هو أوان ذهابه، كما قالوا لسحنون المالكي فيما ذكر أن إنا نرى البدعة قد ظهرت كذا، فقال ظهورها هو ذهابها أو بنحو ذلك، إذا ظهرت البدعة أو ظهرت كذا فهذا لا يدل على انتصار للباطل، إذا انتشر الباطل في مكان أو ظهرت له رؤوس فهذا لا يدل على أن العاقبة له، إنما العاقبة لأهل التقوى والعاقبة لأمر الله جل وعلا. ولكن الله جل وعلا يمهل بعض العباد ابتلاء، فإن رجعوا فالحمد لله، وإن لم يرجعوا كانت عاقبتهم إلى بوار. نعم.
قال أبو داود: حدثنا محمد بن داود بن سفيان، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي
بن أبي
بن ابن أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي
هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين
نعم.
ومن كان معه يعبد الأوثان من الأوس والخزرج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر، إنكم أوتيتم صاحبنا وإنا
لا
إنكم
آويتم صاحبنا إنكم جزاك الله خير إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لنقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم.
عندك ونستبيح أو ونسبي
ونسبي نساءكم. فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريد أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا، فبلغ ذلك كفار قريش، فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود،
يعني قبل ذلك قبل وقعة بدر راسل كفار قريش عبد الله بن أبي بن سلول، ربما لما علموا منه من النفاق، وحاولوا أن يكون بينهم وبينه شيء من الاتفاق لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، يعني أثر فيكم، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريد أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم، يعني يحصل بين قتال بين أبناء الأوس والخزرج من الأنصار، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم من ذلك فتفرقوا بعد هذا الأمر. فلما وقعت غزوة بدر، بعد غزوة بدر فيما يذكر بستة أشهر ونحوها، راسلوا اليهود من يهود المدينة من بني النضير.
نعم.
فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصون، وإنكم لتقاتلن مع صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا، ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء وهي الخلاخيل. فلما بلغ كتابهم النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت بنو النضير بالغدر، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك، وليخرج منا 30 حبرا حتى نلتقي بمكان المنصف فيسمع منك،
بمكان المنصف يعني في الوسط، نعم،
في بمكان المنصف فيسمع منك، فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك. فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحصرهم، قال لهم: إنكم والله لا تأمنوا عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه، فأبوا أن يعطوه عهدا، فقاتلهم يومهم ذلك. ثم غدا الغد على بني قريظة بالكتائب، وترك بني النضير ودعاهم إلى أن يعاهدوه فعاهدوه فانصرف عنهم، وغدا إلى بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، فجلت بنو النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها. وكان نخل بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، أعطاه الله إياها وخصه بها، فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يقول: بغير قتال. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها للمهاجرين، قسمها بينهم، وقسم منها لرجلين من الأنصار، وكان ذوي حاجة، ولم يقسم من الأنصار غيرهما، وبقي منها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمة.
يعني هذه القصة ستتكرر معنا بسبب إجلاء بني النضير من المدينة. نعم.
ولنذكر ملخص غزوة بني النضير على وجه الاختصار وبالله المستعان. وكان سبب ذلك فيما ذكره أصحاب المغازي والسير أنه لما قتل أصحاب بئر معونة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا 70 وأفلت منهم عمرو بن أمية الضمري، فلما كان في أثناء الطريق راجعا إلى المدينة قتل رجلين من بني عامر وكان
يعني
معه.
هذه القصة قصة بئر معونة. خلاصة هذه القصة أن عامر بن مالك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد. عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام إلى عامر بن مالك لكنه لم يسلم، لكنه أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنك لو ترسل رجالا إلى أهل نجد يدعونهم يعلمونهم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قبل ذلك إني أخاف عليهم يعني أن يقتلوا، فقال له عامر أنا جار لهم، بيني وبينك حلف ألا يقتل منهم أحد. هذا بالنسبة لعامر ابن مالك وقبيلته. النبي صلى الله عليه وسلم بعث من أصحابه 70 رجلا وكانوا من الحفاظ ومن القراء وكانوا من خيرة الصحابة، وكان قائدهم إذ ذاك المنذر بن عمرو، وبقي المنذر بن عمرو وهو ومن معه في جهة بئر معونة، وأرسل حرام بن ملحان أرسله إلى أهل نجد إلى عامر بن الطفيل، وكان عامر بن الطفيل يعني فيما يذكرون فيه من الشدة ونحو ذلك، فجاءه أحد رجال عامر بن الطفيل من خلفه وقتل حرام بن ملحان. حرام بن ملحان رسول، والرسل لا تقتل أبدا، الرسل لا تقتل، فقتل حتى قيل إنه أدخل رمحه في ظهره وخرج من بطنه وأخذ الدم حرام بن ملحان وجعله على وجهه وقال فزت ورب الكعبة. فقال الرجل الذي قتله ماذا يقول؟ قتلته يقول فزت ورب الكعبة، ما معنى هذا؟ قالوا له معنى ذلك الجنة، فذهب إلى المدينة وأسلم، يعني هذا الذي قتل حرام ابن ملحان رضي الله عنه وأرضاه. فجاء بعد ذلك عامر بن الطفيل وقتل من في بئر معونة، فكانت مقتلة عظيمة، فكانت مقتلة عظيمة. نجا ممن نجا من هؤلاء عمرو ابن أمية الضمري أو الضمري، نجا من القتل، وهو أثناء رجوعه إلى المدينة رأى رجلين، هؤلاء الرجلين من بني عامر بن مالك وليس من بني عامر بن الطفيل، فظن أنهما من بني عامر بن الطفيل فقتلهما. وبين عامر بن مالك والنبي صلى الله عليه وسلم إيش حلف، ليس كذلك عهد، لذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني جار لهم. فهنا النبي صلى الله، وطبعا لم يعلم هو بهذا الأمر، فلما رجع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم الأمر، قال لقد قتلت رجلين لأدينهما، يعني أدفع ديتهما، لأدفع ديتهما. هذا أول القضية فيما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قضية بني النضير. نعم.
وكان معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمان لم يعلم به عمرو، فلما رجع أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قتلت رجلين لأدينهما،
يعني أدفع الدية المقصود. نعم.
وكان بين بني النضير وبني عامر حلف وعهد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك الرجلين، وكان منازل بني النضير ظاهر المدينة على أميال منها شرقيها. قال ابن إسحاق في كتابه السيرة ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامر اللذين قتل عمرو بن أمية الضمري.
قتلهما
عمرو بن أمية الضمري للجوار الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لهما، فيما حدثني يزيد بن رومان، وكان بين بني النضير وبني عامر عقد وحلف. فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية ذينك القتيلين قالوا: نعم يا أبا القاسم، نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه. ثم خلى بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم، فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم فقال: أنا لذلك. فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما أراد القوم، فقام وخرج راجعا إلى المدينة. فلما استلبث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قاموا في طلبه، فلقوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عنه، فقال: رأيته داخلا المدينة.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم يكلمهم في أمر الدية للرجلين، فوعدوه بأنهم يعينوهم في ذلك، ثم قالوا: لن تجدوا مثل هذه الفرصة حتى نقضي على هذا الرجل، ويعنون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام عمرو بن جحاش وقال: أنا ألقي عليه الصخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تحت الجدر، فأوحى الله جل وعلا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ما مكروا به، فرجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. فلما افتقده أصحابه، ربما النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم، فوجدوا رجلا مقبلا من المدينة فسألوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: رأيته داخلا المدينة. طبعا أين مساكن بني النضير؟ في جهة قباء، في العوالي في جهة قباء، ولا زالت إلى الآن بعض آثار الحصون، حصن كعب الأشرف كبيرهم. فالمسافة بين قباء إلى المسجد النبوي ما يقارب النصف ساعة في المشي. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الأمر. نعم.
فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا إليه، فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لحربهم والمسير إليهم.
لماذا يحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا نقض للعهد الذي بينهم وبينه. نعم.
ثم سار حتى نزل بهم فتحصنوا منه في الحصون، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخل والتحريق فيهم، فنادوه أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه، فما بال قطع النخل وتحريقها؟
النبي صلى الله عليه وسلم أول ما فعل في بني النضير قطع النخل وحرقها. بعضهم قال قطع نخلة أو نخلتين، قيل هكذا. وقد جاء في البخاري في قول الله جل وعلا: ما قطعتم من لينة، الآية التي ستأتي، قال: نخلة ما لم تكن برنية أو عجوة، يعني لم تقطع البرني، تمر البرني، ولا تمر العجوة، لأنها مما يقتات. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحراق هذه النخيل أو بقطعها؟ أليس في ظاهر هذا أنه فساد؟ ربما استفاد منه النبي صلى الله عليه وسلم. لأهل العلم كلام كثير في هذا، وعلى كل حال سيأتي معنا شيء من هذا، لكن قال أهل العلم: حرمة الأموال بحرمة أربابها، وإذا كان ليس لأربابها حرمة فليس لأموالهم حرمة، ولا سيما في القتال فإن هذا الفعل يكون من كبتهم، وسيأتي مزيد تفصيلا في هذا إن شاء الله.
وقد كان رهط من بني عوف من الخزرج منهم عبد الله بن أبي بن سلول ووديعة ومالك بن أبي قوقل وسويد وداعس قد بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم إن قتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا وقذف الله في قلوبهم الرعب
فسألوا يعني هذه القصة في الحقيقة تعطينا كيف أن المنافقين يؤزون إخوانهم من أهل الكفر أو ومن على شاكلتهم في محاربة الدين وهم أيضا أول من يتخلى عنهم وهذا من المكر ومن الكيد لأهل الإسلام لأن هؤلاء ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر فكانوا يؤيدون بني النضير أثبتوا لا تستسلموا عندكم من الحصون عندكم من العدة عندكم من العتاد عندكم من نحن معكم لن نسلمكم وكانوا أول من أسلمهم وأول من تركهم وتخلوا عنهم نعم
فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة ففعل فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام وخلوا الأموال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يأخذوا معهم ما حملته الإبل فكان أحدهم ينقض بابه ويضعه على ناقته أو ينقض شيئا من متاعه وهذا هو معنى قول الله جل وعلا يخربون بيوتهم بأيديهم هذه من التنكيل بهم أيضا نعم
فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يضعها حيث شاء فقسمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار إلا أن سهل بن حنيف وأبا دجانة سماك بن خرشة ذكرا فقرا فأعطاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ من هذه الأموال التي من بني النضير أعطاها للمهاجرين ولم يعطي للأنصار فهم أهل البلد والمهاجرون تعرفون تركوا أموالهم وتركوا أهليهم وتركوا إلا اثنين من الأنصار أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم استثناهم لشدة فقرهم نعم
قال ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان يامين بن عمير بن كعب بن عمرو بن جحاش
لم يسلم
قال ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان يامين بن عمير بن كعب بن عمرو بن جحاش وأبو سعد بن وهب أسلما على أموالهما فأحرزاها قال ابن إسحاق وقد حدثني بعض آل يامين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليامين ألم تر ما لقيت من ابن عمك وما هم به من شأني فجعل يامين بن عمير لرجل جعل علي أن يقتل عمرو بن جحاش فقتله فيما يزعمون قال ابن إسحاق ونزل في بني النضير سورة الحشر بأسرها فقوله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب يعني بني النضير من ديارهم لأول الحشر عن ابن عباس قال من شك في أن أرض المحشر هاهنا يعني الشام فليقل هذه الآية
فليقرأ
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجوا قالوا إلى أين قال إلى أرض المحشر
نعم قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب يقصد بني النضير من ديارهم لأول الحشر ما معنى لأول الحشر قيل هذا الإجلاء لهم كان أول إخراجهم إلى ما بعد ذلك معناهم أول ما أخرجهم إلى خيبر ثم كان بعد ذلك إخراجهم إلى أذرعات وإلى نجد وإلى غيرها وقيل المقصود لأول الحشر هذا إجلاؤهم الأول ثم بعد ذلك يكون الحشر في الشام يكون الحشر في الشام ولذلك قال العلماء الحشر أربعة اثنان في الدنيا واثنان في الآخرة. أما الاثنان في الدنيا فالحشر الأول إجلاء بني النضير من المدينة إلى خيبر، وأما الحشر الثاني فهي النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر. وأما الحشران في الآخرة فهو حشر أهل الجنة إلى الجنة وحشر أهل النار إلى النار، فهما أربعة بهذا الاعتبار. نعم.
وقوله ما ظننتم أن يخرجوا، أي في مدة حصاركم لهم وقصرها، وكانت ستة أيام أي في مدة حصاركم لهم وقصرها، وكانت ستة أيام مع شدة حصونهم ومنعتها. ولهذا قال وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أي جاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بال، كما قال في الآية الأخرى قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.
يعني حتى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قال الله جل وعلا فيهم قال ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا هم قاسوا قياس فاسد، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، يعني ظنوا أن هذه الحصون التي معهم ستمنعهم من أمر الله جل وعلا، ولا شك أن هذا قياس فاسد بين قدرة الله جل وعلا العظيم وبين قدرة البشر القاصرة في تحصنهم بهذه الحصون، فاغتروا بشدة قوتهم وبمنعتهم وباجتماع كلمتهم وبحصونهم، وظنوا أنهم لن يخرجوا من هذه الديار. نعم.
وقوله وقذف في قلوبهم الرعب، أي الخوف والهلع والجزع، وكيف لا يحصل لهم ذلك وقد حاصرهم الذي نصر بالرعب مسيرة شهر صلوات الله وسلامه عليه.
أيضا من الرعب الذي أصيب به قتل سيدهم كعب الأشرف. ومن الذي قتله؟ محمد بن مسلمة بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما دخل في بين حصونهم حتى تمكن من قتله ولم يعرفوا أنه شخص غريب منهم، فلما دخل تمكن منه فقتله، وهذا كان بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. ومحمد بن مسلمة لم يقل أنا يهودي ولا تخلى عن الإسلام ولا شيء من ذلك، كما استنبط في ذلك محمد منير الغضبان في كتابه المنهج الحركي في السيرة النبوية. وينبغي الحذر من هذا الكتاب ومن كتاباته، فإنه لما جاء يستنبط في قصة محمد بن مسلمة استنبط استنباطا عجيبا غريبا يخالف قواعد الدين والأدلة الشرعية، وهذا الاستنباط بأنه يجوز للإنسان أن يدعي الكفر، بل ويجوز له أن يعلن محاربة الإسلام حتى يتمكن من نصرة الإسلام. وهذا الكتاب مليء بالتقعيد لمسألة الاغتيالات ومسألة، وهو على كل حال يسير على تقعيد منهج الإخوان المسلمين ومحاولة تحوير وتحويل أحداث السيرة النبوية لخدمة الأهداف التي يقوم عليها حزبهم من الثورات والانقلابات والاغتيالات وغير ذلك. فينبغي الإنسان أن يكون على حذر لا سيما في كتب السيرة المتأخرة. نعم.
وقوله يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، قد تقدم تفسير ابن إسحاق لذلك، وهو نقض ما استحسنوه من سقوفهم وأبوابهم وتحملها على الإبل، وكذا قال عروة بن الزبير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد. وقال مقاتل بن حيان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتلهم، فإذا ظهر على درب أو دار هدم حيطانها ليتسع المكان للقتال. وكان اليهود إذا علوا مكانا أو غلبوا على درب أو دار نقبوا من أدبارها ثم حصنوها ودربوها، يقول الله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقوله ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، أي لولا أن كتب الله عليهم هذا الجلاء وهو النفي من ديارهم وأموالهم لكان لهم عند الله عذاب آخر من القتل والسبي.
هذا العذاب في الدنيا. قال الله جل وعلا: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. يعني معناه إن لم يكتب عليهم الجلاء عذبهم الله تبارك وتعالى بالقتل والسبي، فكان مثل هذا الأمر وهو الجلاء هو رحمة بهم مع إساءتهم ومع نقضهم للعهود ومع إرادتهم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما الفرق بين الجلاء والإخراج؟ قال أهل العلم: الفرق بين الجلاء والإخراج أن الجلاء يكون مع الأهل والولد، أما الإخراج فلا يلزم أن يكون مع الأهل والولد، يبقى الولد ويبقى الأهل ويخرج هذا المراد إخراجه. فكان الإجلاء هو إخراج الجميع، هو وأهله، وهذا ما كان على اليهود من بني النضير أنهم أخرجوا جميعا هم وأولادهم وأهليهم إلى خيبر. نعم.
ونحو ذلك. قاله الزهري عن عروة والسدي وابن زيد: لأن الله قد كتب عليهم أنه سيعذبهم في الدار الدنيا مع ما أعد لهم في الآخرة من العذاب في نار جهنم. قال عروة بن الزبير: ثم كانت وقعة بني النضير وهم طائفة من اليهود على رأس 6 أشهر من وقعة بدر، وكان منزلهم بناحية من المدينة، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا من الجلاء، وأن لهم ما أقلت الإبل من الأموال والأمتعة إلا الحلقة وهي السلاح، فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الشام. قال: والجلاء أنه كتب عليهم في آي من التوراة، وكانوا من سبط لم يصبهم الجلاء قبل ما سلم، وكانوا من سبط لم يصبهم الجلاء قبل ما سلط عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله فيهم: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، إلى قوله: وليخزي الفاسقين. وقال عكرمة: الجلاء القتل، وفي رواية عنه: الفناء. وقال قتادة: الجلاء خروج الناس من البلد إلى البلد. وقال الضحاك: أجلاهم إلى الشام وأعطى كل 3 بعيرا وسقاء، فهذا الجلاء.
هذا الأظهر، يعني إخراجهم ليس المراد القتل، إن الله جل وعلا ذكر أنه لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، إذن كان المراد بالجلاء إخراجهم من المدينة. نعم.
وقوله: ولهم في الآخرة عذاب النار، أي حتم لازم لا بد لهم منه. وقوله: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي إنما فعل الله بهم ذلك وسلط عليهم رسوله وعباده المؤمنين لأنهم خالفوا الله ورسوله وكذبوا بما أنزل الله على رسله المتقدمين في البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم. ثم قال: ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب.
يعني مشاقة الله جل وعلا هي معارضة الدين، وهذه المعارضة قد تكون معارضة كلية، وهذا يخرج به الإنسان ولو كان في الأصل مؤمنا، وقد تكون معارضة ليست كلية لكن فيها نوع مخالفة لأمر الله جل وعلا، وليس كل مخالفة للأمر يكون كفرا، قد يكون من الفسق، قد يكون من البدع ونحو ذلك. وعلى كل حال فهذا يدل على خطورة المعارضة، لأن صفة أهل الإيمان ما هي؟ التسليم، سمعنا وأطعنا. إذا جاءك أمر من الله تبارك وتعالى فالواجب على الإنسان أن يقول سمعنا وأطعنا، لا يعارض ذلك لا بالعادات ولا يعارضه بالفتاوى ولا يعارضه بالأهواء ولا بالعقل ولا بغير ذلك. الفرض في أوامر الله جل وعلا وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، سمعنا وأطعنا في كل أمر يمر عليك، سواء كان من آيات الكتاب أو كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني
فقد أبى. ولذلك الله جل وعلا في آية أخرى في المشاقة قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم.
وقوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. اللين نوع من التمر وهو جيد. قال أبو عبيدة: وهو ما خالف العجوة والبرني من التمر. وقال كثيرون من المفسرين: اللين ألوان التمر سوى العجوة. قال ابن جرير: هو جميع النخل.
نعم، يعني قال الله جل وعلا: ما قطعتم، ما هنا موصولة بمعنى الذي، يعني الذي قطعتم من لينة أو تركتموها. بعض الصحابة قطع وبعضهم ترك. قال: قائمة على أصولها فبإذن الله، أي أن ذلك كان بأمر الله جل وعلا، كان ذلك بأمر الله جل وعلا. نعم.
ونقله عنه مجاهد وهو البويرة أيضا. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حاصرهم أمر بقطع نخيلهم إهانة لهم وإرهابا وإرعابا لقلوبهم. فروى محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان وقتادة ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: فبعث بنو النضير يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك تنهى عن الفساد، فما بالك تأمر بقطع الأشجار؟ فأنزل الله هذه الآية الكريمة، أي: ما قطعتم وما تركتم من الأشجار فالجميع بإذن الله ومشيئته وقدرته ورضاه. وفيه نكاية العدو وخزي لهم وإرغام لأنوفهم.
نعم، يعني اليهود عارضوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرق عليهم النخيل وقالوا هذا فساد، ولم ينظروا في فعلهم في إرادة قتل النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة العهود والامتناع. وقد تقدم أن بعض أهل العلم قالوا أن الأموال تابعة لأربابها، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الإحراق أن إتلاف بعض المال للمحافظة عليه لبقية المال، قالوا هذا جائز شرعا ومقصود عقلا، جائز شرعا ومقصود عقلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرق هذه النخيل نكاية لهم ووهنا فيهم حتى يخرجوا منها، حتى يخرجوا منها. طيب، قالوا إذا دخل أهل الإسلام إلى ديار عدوهم فهل يدمروها؟ ما رأيته من تفصيل ذكره سحنون في المدونة، وهو تفصيل جميل، وهو أن المسلمين إذا علموا أن هذا يكون لهم فلا يخربوا، وإذا يأسوا أن يكون لهم دمروه، لأن هذا من التنكيل، هذا من التنكيل. وفي الحرب يعني الإنسان يغنم الأموال ويغنم يعني وللحرب من التشريعات ما ليس للهدنة وما ليس للصلح وما ليس لغير ذلك. نعم.
وقال مجاهد: نهى بعض المهاجرين بعضا عن قطع النخل وقالوا: إنما هي مغانم المسلمين، فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم، وإنما قطعه وتركه بإذنه.
نعم، لقول الله جل وعلا: فبإذن الله. نعم، يعني ما كان من القطع أو ما كان من عدم القطع فهذا كما قال أهل العلم كله شرع في هذه الحال. نعم.
وروى الإمام أحمد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق، وأخرجه صاحب الصحيح بنحوه. ولفظ البخاري عن ابن عمر قال: حارب النضير وقريضة فأجلى بني النضير وأقر قريضة ومن عليهم حتى حاربت قريضة فقتل من رجالهم وسبى وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود بالمدينة. ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، فأنزل الله عز وجل فيه: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال ابن إسحاق: كانت وقعة بني النضير بعد وقعة أحد وبعد بئر معونة. وحكى البخاري عن الزهري عن عروة أنه قال: كانت وقعة بني النضير بعد بدر بستة أشهر.
وهذا أكثر ما ذكره أهل السير، أنه كان بعد وقعة بدر. نعم.
وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يقول تعالى مبينا ما في الفيء وما صفته وما حكمه في الفيء: فالفيء كل مال أخذ من الكفار بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب، كأموال بني النضير هذه، فإنها مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، أي لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة، بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى الله في قلوبهم من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفاءه الله على رسوله، ولهذا تصرف فيه كما شاء، فرده على المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات، فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم، أي من بني النضير، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني الإبل، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير، أي هو قدير لا يغالب ولا يمانع، بل هو القاهر لكل شيء.
نعم. قال الله جل وعلا: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم. الإيجاف هو السير، الإسراع، يعني لم تسرعوا. قال: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، معنى ذلك أن هذا الفيء لم يكن فيه قتال، لم تركبوا على خيل ولم تركبوا على إبل، ولذلك فرق أهل العلم بين الفيء والغنيمة، قالوا بين الفيء والغنيمة اشتراك وبينهما اختلاف. أما الاشتراك بين الفيء والغنيمة فأن كل هذا المال يكون من الكفار، سواء مال الفيء أو مال الغنيمة، ومصرفهما الخمس كما سيأتي معنا تفصيل ذلك. طيب في ماذا يفترقان؟ قالوا يفترقان في أن مال الفيء مأخوذ عفوا، ومال الغنيمة مأخوذ قهرا، يعني مال الفيء يؤخذ دون قتال لما يلقيه الله جل وعلا من الرعب في قلوبهم، فيحمون أنفسهم ويدفعون الأموال من دون قتال، ومال الغنيمة يكون بسبب هزيمتهم فيؤخذ ما عندهم من الأموال وتسبى النساء ونحو ذلك. نعم.
ثم قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، أي جميع البلدان التي تفتح هكذا، فحكمها حكم أموال بني النضير، ولهذا قال: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخرها والتي بعدها، فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه.
نعم. الأموال في الفيء تقسم على أسهم متساوية، الخمس على خمسة أخماس: الخمس الأول يكون للرسول صلى الله عليه وسلم لينفقه على أزواجه وعلى مصالحه ومصالح المسلمين، والجزء الثاني من الخمس يكون لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، لأنهم لا يقبلون الصدقة فهم لهم الخمس، لهم الخمس. ولذلك اختلف بعد ذلك أهل العلم، قالوا طيب إذا لم يعطى لآل البيت من هذا الخمس، من هذا الخمس طيب ماذا يعني، وهم فيهم الفقراء. قال بعضهم يجوز لهم أن يأخذوا من الصدقة في هذه الحال، وقال بعضهم يأخذون من صدقة آل البيت، يأخذون من صدقة آل البيت. طيب السهم الثالث يكون لليتامى، والسهم الرابع يكون للمساكين، والسهم الخامس يكون لابن السبيل. هذه خمسة أخماس من السهم من الخمس الأول. طيب الأربعة الأخماس البقية لمن؟ هذه للمجاهدين، هذه للمجاهدين الذين قاتلوا، الذين كانوا في القتال، سواء في أمر الغنيمة أو في أمر الفيء، على أن بعض أهل العلم فرق بين أمر الفيء أن هذا يكون للرسول صلى الله عليه وسلم، وأما أمر الغنيمة فتقسم. وفي المسألة بحث طويل في قضية أنها منسوخة بآية الأنفال أو غير منسوخة. طيب إذن الذي يبقى من الأربعة الأخماس هي للمقاتلين، لمن قاتل أو لمن شارك في القتال، سهم للراجل وثلاثة أسهم للفارس، من كان على خيله فهذا له ثلاثة أسهم، ومن كان راجلا فإن له السهم، تقسم بينهم هذه الأسهم. نعم.
روى الإمام أحمد عن عمر قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته، وقال مرة قوت سنته، وما بقي جعله في الكراع والسلاح في سبيل الله عز وجل. هكذا أخرجه أحمد هاهنا مختصرا، وقد أخرجه الجماعة في كتبهم إلا ابن ماجه حديث سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري به.
يعني قالوا ما كان من مال الفيء فإنه يقسم على هذه الأقسام فقط، ما أفاء الله على فلله وللرسول، لله وللرسول، يعني هذا فيما يراه النبي صلى الله عليه وسلم من مصالح المسلمين، ولذي القربى السهم، واليتامى سهم، والمساكين وابن السبيل كذلك. نعم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنة أو قوت سنة، هذا فيه جواز الادخار، فيه جواز الادخار، وأن هذا لا ينافي أمر التوكل على الله جل وعلا. نعم.
وقد رويناه مطولا، فروى أبو داود عن مالك بن أنس قال أرسل إلي عمر بن الخطاب حين تعالى النهار، فجئته فوجدته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله،
إلى رماله،
إلى رم إلى نعم. إلى رماله، فقال حين دخلت عليه يا مال،
ما يا مال يعني يا مالك، هذا إيش هذا يسمى الاختصار، هذا إيش يسمى ترخيم، فهذا من عاداتهم أنك تقول يا مالي يعني يا مالك وتختصر. نعم. وهنادى مالك بن أوس. نعم.
إنه قد دف أهل أبيات من قومك،
يعني جاءوا مسرعين، دف جاءوا مسرعين عندهم أمر. نعم.
وقد أمرت فيهم بشيء فاقسم فيهم، قلت لو أمرت غيري بذلك، فقال أخذه، فجاءه يرفع.
نعم يرفع.
فجاءه يرفع فقال يا أمير المؤمنين هل لك في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص؟ فقال نعم، فأذن لهم فدخلوا، ثم جاءه يرفع فقال يا أمير المؤمنين هل لك في العباس وعلي؟ قال نعم، فأذن لهم فدخلوا، فقال العباس: يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا، يعني علي،
بين العباس وبين ابن أخيه علي في أمر القسمة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال بعضهم: أجل يا أمير المؤمنين اقضي بينهما وارحمهما وارحهما.
نعم.
قال مالك بن أوس: خيل إلي أنهما قد قدم أولئك النفر لذلك،
يعني جاء عبد الرحمن بن عوف وعثمان والزبير ليشهدوا أمر القضاء والفصل بين العباس وبين علي رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
فقال عمر: اتئذا. ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله، هل أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على علي والعباس فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ فقال: نعم. فقال: فإن الله خص رسوله بخاصة لم يخص بها أحدا من الناس. فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. فكان الله أفاء على رسوله من أموال بني فكان الله أفاء على رسوله أموال بني النضير، فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أحرزها دونكم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقة سنة أو نفقته ونفقة أهله سنة، ويجعل ما بقي أسوة المال. ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإني تقوم السماء والأرض، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على علي والعباس فقال: أنشدكما بالله الذي بإني تقوم السماء والأرض، هل تعلمان ذلك؟ قال: نعم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا يعني الفعل من عمر رضي الله عنه وأرضاه فيه حسن الإقناع، فإن عمر رضي الله عنه وأرضاه أول ما بدأ أنه سألهم: هل علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، إن معشر الأنبياء لا نورث، أو حديث لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم. إذن أقروا كما يقال بالمقدمة الأولى. المقدمة الثانية أيضا دليل، وهو قول الله جل وعلا: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، على آية. وهذا فيه بيان أن الاستدلال أولا يكون بالأدلة الشرعية، وأن الإنسان لا يلجأ إلى الدليل العقلي قبل الدليل الشرعي، فالدليل الشرعي هو الأصل، وما يأتي عليه الدليل العقلي فإنما يأتي مساندا، وأنه لا يقدم في أصل الاستدلال على كلام الله جل وعلا أو على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، في حال أن المسألة فيها دليل من القرآن أو من السنة، فإن أي دليل بعد ذلك من دليل عقلي أو دليل لغوي أو في عادة الناس أو نحو ذلك إنما يكون في مرتبة أخرى بعد الأدلة الشرعية. وهذا من حسن الإقناع، فبعد أن بين لهم عمر رضي الله عنهم وأرضاهم هذا الأمر، انتقل بعد ذلك إلى ما قضاه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في حقهم حينما جاء إلى أبي بكر. نعم.
قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت وميراثك عن ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها.
يعني أنت تطلب من ابن أخيك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يطلب ميراث امرأته وهي فاطمة، أي علي، يطلب هذا الميراث من أبيها التي ورثته من أبيها. نعم.
فقال أبو بكر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة، والله يعلم، إنه لصادق بار راشد تابع للحق. فوليها أبو بكر. فلما توفي قلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر، فوليتها ما شاء الله أن أليها. فجئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد، فسألتمانيها فقلت إن شئت إن شئتما فأنا أدفعها إليكما على أن عليكما عهد عهد الله أن تليها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها فأخذتماها مني على ذلك.
يعني ما معنى أن تليها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها؟ يعني أنا أدفع لكم هذا القسمة على أنكم تصرفوها فيما كان يصرفها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا من مال الصدقة، لأنه ليس عفوا هذا من الميراث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، ولكن تقسمان هذا المال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه. نعم.
ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك، والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فرداها إلي. أخرجوه. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك عن،
يعني أخرجوه الأئمة أبو داود والبخاري ومسلم، فهو فإن عجزتما عنها فرداها أي إلي لأكمل ما كنت قد قضيت فيه أيضا مما قضى فيه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل كان يجعل له من ماله النخلات أو كما شاء الله حتى فتحت عليه قريظة والنضير، قال فجعل يرد بعد ذلك. قال وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذي كان أهله أعطوه أو بعضه، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن أو كما شاء الله. قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وجعلت تقول كلا والله الذي لا إله إلا هو لا يعطيكهن وقد أعطانيهن لا يعطيكهن وقد أعطانيهن.
يعني أنس بن مالك يذكر هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخذ من الصحابة من النخل، هذا يعطي نخلتين وهذا يعطي ثلاثة، ثم لما فتح الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم في أمر بني النضير ونخلهم وفي بني قريظة أعاد النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة النخل، فجاء أنس فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم النخل فأعاده إليه، فقالت أم أيمن جعلت الثوب في عنق أنس، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني هذه النخل والله لا تأخذها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لك كذا، وأبت، يعني ماذا أبت؟ أو يقول لك كذا، يعني لأنس، حتى تمت المراضاة على عدد من النخيل. نعم.
أو كما قال،
يعني عفوا لأم أيمن، يعني لا زال يراضيها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا لا أم أيمن لم تتنازل في أول الأمر؟ لأن هذه هبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانت تتنازل عنها. فلما جاء أنس يطلب نخله وقد أرسله أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي أبت، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا زال يراضيها ببعض النخل حتى رضيت. نعم.
أو كما قالت فقال نبي الله لك كذا وكذا، قال وتقول كلا والله، قال ويقول لك كذا وكذا، قال وتقول كلا والله، قال ويقول لك كذا وكذا، قال حتى أعطاها حسبت أنه قال عشرة أمثال أو قال قريبا من عشرة أمثال أو كما قال. رواه البخاري ومسلم. وهذه المصارف المذكورة في هذه الآية هي المصارف المذكورة في خمس الغنيمة، وقد قدمنا الكلام عليها في سورة الأنفال بما أغنى عن إعادته هاهنا ولله الحمد.
يعني يفرق العلماء طبعا، يعني جاء الإسلام بالتفريق بين الأموال، هناك أموال الصدقات، أموال الصدقات المطلقة، هناك أموال الزكاة الواجبة، هناك أموال الغنيمة، هناك أموال الفيء، ولا بد من التفريق بين هذه الأموال سواء في سبب أخذها أو في صرفها. فأموال الفيء وأموال الغنيمة هذه تؤخذ من الكفار، وأموال الصدقة سواء الواجبة أو المستحبة تؤخذ من المسلمين. وصرف هذه الأموال إن كانت من الفيء أو من الغنيمة النظر فيها إلى الإمام، بينما مسألة الصدقات الواجبة فإنها في الثمانية الأصناف المذكورة في كتاب الله جل وعلا. وأموال الصدقات ممكن أن يقوم بها أصحابها، أنت عندك من المال تريد أن تؤدي الزكاة أنت تقوم به، لكن في مال الفيء أو في مال الغنيمة لا يجوز للإنسان أن يتصرف بها، إنما يعيدها إلى الإمام. فهذه من الفروق بين أموال الصدقات وبين أموال الفيء والغنيمة. نعم.
وقوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي جعلنا هذه المصارف لمال الفيء لئلا يبقى مأكلة يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون فيها بمحض الشهوات والآراء ولا يصرفون منه شيئا إلا الفقراء.
نعم، الله جل وعلا ذكر هنا يعني الأصناف هذه الخمسة حتى لا يتداول هذا الأمر الأغنياء فيمنعون الفقراء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لأن إذا كانت بين الأغنياء حرموا من الفقراء، لكن من أسهم هذه القسمة سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل، وسهمان، سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم لقرابته من آل البيت. نعم.
وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي مهما أمركم به فافعلوه ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر. وروى الإمام أحمد عن عبد الله هو ابن مسعود قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. قال فبلغ امرأة في البيت يقال لها أم يعقوب، فجاءت إليه فقالت بلغني أنك قلت كيت وكيت. قال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله. فقالت إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته. فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قالت إني لأظن أهلك يفعلونه. قال اذهبي فانظري، فذهبت فلم ترى من حاجتها شيئا، فجاءت فقالت ما رأيت شيئا. قال لو كانت كذلك لم تجامعنا،
يعني لم تكن معنا. يعني ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه استدل بهذه الآية على العموم، على عموم ما أمر الله جل وعلا به وأمر به، على عموم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عموم ما نهى عنه. لأن بعض أهل العلم قالوا وما آتاكم الرسول من المال فخذوه وما نهاكم عنه من المال فلا تأخذوه، يعني هذا معنى الآية، لكن الآية أشمل من ذلك، فالآية تتضمن كل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأصل في الأمر الوجوب، يجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكل نهي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل في النهي التحريم. فاستدل ابن مسعود بهذه الآية على أن لعن الواشمة والمستوشمة والمتنمصة أن هذا موجود في القرآن، فقالت هذه المرأة أم يعقوب قرأت القرآن من أول إلى آخر لم أجد هذا، فقال لو قرأتيه لوجدتيه، فإن الله جل وعلا قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا الدليل على أن الآية تفيد العموم، وهو فهم صحابي للآية فيقدم على فهم غير. إذن كل ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأوامر أو المناهي فهي مما أمر الله جل وعلا به ومما نهى الله جل وعلا عنه باعتبار هذه الآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم.
أخرجاه في الصحيحين. وقد ثبت في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وروى النسائي عن ابن عمر وابن عباس أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله: واتقوا. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا معناه أن الأوامر تقيد بالاستطاعة، أما المناهي فلا تقيد بالاستطاعة، لأن الانتهاء عدم، امتناع، والامتناع لا يحتاج إلى استطاعة بخلاف الأمر: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فاتقوا الله ما استطعتم، هذا في باب الأوامر. لكن في باب النواهي لا تقيد بالاستطاعة. فلذلك إذا قلت لإنسان لا تفعل كذا من المناهي الشرعية، ما يجوز له أن يقول لا أستطيع، لأنه ترك، والترك لا يحتاج، الترك هو انتفاء فعل. ثم ذكر أيضا الحافظ رحمه الله حديث ابن عمر وابن عباس أنهما شهدا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، هذه أوعية الدباء من القرع، والنقير ما يؤخذ من النخيل أن يصنع منها وعاء، والمزفت ما طلي بالزفت، وكذلك الحنتم هي جرار معينة، هذه كان يعني يسرع فيها أمر النبي. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أجاز الانتباذ في كل وعاء، وهذه منسوخة، أجاز الانتباذ في كل وعاء ما لم يحصل الإسكار. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم انتهوا عن ذلك، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية، فهذه الآية وما أتاكم الرسول فخذوه تدل على عموم الانتهاء فيما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وعموم الائتمار بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. نعم.
وقوله: واتقوا الله إن الله شديد العقاب، أي اتقوه في امتثال أوامره وترك زواجره، فإنه شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره وأباه وارتكب ما عنه زجره ونهاه.
نعم، يعني هذا من الوعيد بمن خالف أمر الله جل وعلا، وفيه بيان أن العقوبة، أو أن الله جل وعلا شديد العقاب، معنى ذلك أن العقوبة لمن خالف أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. بهذا القدر إن شاء الله نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.